الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بقي مقدار قليل من هذا الفصل الأول، ثم ندخل في فصل جديد من أروع الفصول في الحكمة، من أروع الفصول، وهو بحث الماهية. نكمل هذا الذي تبقي ثم ندخل في الفصل الثاني كمقدمة. في الحصة القادمة ندخل في تحليل المتن وشرح المتن. كنا هنا، وصلنا هنا، وعن الثاني، يعني وعن الثاني، لا، عن الثاني بيناه. قلنا يعني العلماء الحلي يردوا الدليل الأول للفيلسوف والدليل الثاني. قلنا أما الأول فباطن، لأن ذلك العرض يعني الكيف الاستعدادي القابلية حادث مع مخلوق، فيتوقف على استعداد له ويعود البحث في التسلسل. العلماء الحلي هنا يتكلم كمتكلم، نعم، كفيلسوف لا يقبل هذا الأمر. ما المانع، نقول نحن، ما المانع أن تكون موجودات لا بداية زمنية لها؟ وهذا تدل على عظمة الله تعالى. لماذا؟ لأن الفاعلية الإلهية إذا بدأت من نقطة وفي فراغ خلقي، ربك يعلم إلى أين يستمر. هذه يعني الفاعلية الإلهية متوقفة، متوقفة. فاعلية الله تعالى لا تتوقف، فيضه مستدام. نعم، فهذا دليل على العظمة، أنه لا بدء لخلقه، أين؟ في عالم الخلق، عالم المادة الأدنى. لا تخاف أن يكون هناك قديم ذاتي، أبدا، أنت في عالم الخلق، عالم الخلق الضعيف الأدنى، فكيف تخاف أن يكون هذا المخلوق الضعيف قديما ذاتيا ويكون إلها؟ لا أبدا. فيبطل هذه المسألة بالتسلسل، لأن ذلك العرض الاستعداد هو كذلك مخلوق يحتاج إلى مادة سابقة حادث، فيتوقف على استعداد له ويعود البحث في التسلسل. وأما الثاني فكذلك، لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم بعضها على بعض لذاتها وتتأخر كذلك، كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، فكان الزمان مركبا من الآنات، وهو عندكم باطل. الزمان ليس آنات مجتمعة، آنات هي عدم الزمان، فكيف الزمان يتركب من الآنات؟ لا، نقول الزمان تقدمه ذاتي أيها العلامة الحلي. إذن لا مانع أن يكون هناك قديم زماني في نشأة خلقية دانية ضعيفة جدا، فهذا الذي له ليس له بدء زماني ضعيف، وكذلك ضعيف في نشأة ضعيفة جدا، والضعيف دائما محتاج إلى الفاعل. نعم. المسألة 47 في أن القديم لا يجوز عليه العدم. من القديم؟ القديم الذاتي أم القديم الزماني؟ من لا يجوز عليه العدم؟ الفيلسوف يقول القديم الذاتي، الله تعالى فقط. لماذا؟ لأنه يقتضي الوجود بذاته، والذي يقتضي الوجود بذاته لا ينفك عنه الوجود أبدا، فيكون قديما بالقدم الذاتي. أما القدم الزماني ما هي هويته؟ إلا اقتضاء، لا يقتضي الوجود، وإذا لا يقتضي الوجود يمكن يرفع عنه الوجود. نعم. قال والقديم عليه العدم لوجوبه. والقديم عليه يعني لا يجوز رفع العدم عليه لوجوبه بالذات، يعني يقتضي الوجود لذاته ولاستناده إليه. والاستناد إلى القديم، يعني هنا كأنه يقول بالقدم الزماني والقديم، إذا كان قديما ذاتيا يعني الله تعالى استحال عليه العدم. لماذا؟ لأن لا معنى للعدم هناك، لأن الذات الإلهية تقتضي الوجود لذاتها، لا معنى للعدم. متى يتصور العدم للشيء؟ إذا كان هذا الشيء لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، يعني في تساوي، قد يأتي الوجود وقد يأتي العدم. أما ذات تقتضي الوجود لذاتها فتكون منبسطة في الوجود، لا يرفع وجودها وقدمها أبدا. والقديم يستحيل عليه العدم لوجوبه، تعليل لوجوبه، لأن الوجود تقتضيه ذاته، هذا هو الوجوب. الوجوب ما معنى؟ أن الذات تقتضي الوجود لذاتها لوجوبه بالذات، يعني لوجوب وجوده بالذات، أو لاستناده إليه، أو استناده إلى القديم. أقول القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم، وإن كان العدم لا يسمى قديما، سلب بانتفاء الموضوع. وإن كان وجودا استحال عدمه، لأنه إما أن يكون واجب الوجود فيستحيل عدمه. لماذا؟ لأنه يقتضي الوجود لذاته، أو ممكن الوجود يعني اللائق اقتضاء، فمؤثره لا يجوز أن يكون مختارا. يا رجع إلى من قال أن المحقق الطوسي في قوله والاستناده إليه يريد مبنى المتكلم؟ لا، قد يكون يريد مبنى الفيلسوف. يعني عندنا قديمان، قديم ذاتي لا يرفع عنه الوجود. لماذا؟ لأنه يقتضي الوجود لذاته. وعندنا ممكن قديم زماني، لأنه لا يقتضي الوجود لذاته إلا أنه مستند إلى علته، ما دام العلة تفيضه، ولا يهم إن كان حادثا أو زمان، حادثا أو قديما في الزمان، فلا يرفع عنه الوجود باعتبار أن العلة حاضرة. الإعلام المرحلي ذهب إلى مبنى المتكلم، يقول القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم ما سوى الله، وإن كان العدم لا يسمى قديما، من باب سلب بانتفاء الموضوع. وإن كان وجودا هذا القديم استحال عدمه، لأنه إما أن يكون واجب الوجود، ما معنى؟ يعني يقتضي الوجود لذاته فيستحيل عدمه، لا معنى للعدم في تلك الدائرة. أو ممكن الوجود، المفروض إذا تكلم بلسان المتكلم لا يقول ممكن، يقول حدوث أو حادث الوجود، هكذا النسق، وحدة النسق. أما إذا قلت ممكن فأنت خرجت من نسق المتكلم إلى نسق الفيلسوف، ويجب أن تلتزم بنسقه. نسقه يقول ملاك الخلق ماذا؟ هو الإمكان ليس الحدوث. إذن لا يحق لك أن تقول أو ممكن الوجود، تقول أو حادث الوجود. فمؤثره فاعله لا يجوز أن يكون مختارا. قلنا القديم الزماني عند المتكلم يعني يجعل الذات الإلهية مضطرة، وبيناها، لأن ما فيه، أنت لم تعطيه فسحة فراغية يفعل فيها إرادته، فيكون الفعل مضغوط عليه فيكون مضطرا، لا يجوز أن يكون مختارا. اكتب تحتها يعني مجبرا، مضطرا، لأن كل أثر لمختار حادث، فيكون موجبا. موجبا يعني الذات المقدسة تكون مضطرة موجبة. ما هو السبب؟ لأن أنت ما أعطيت هذه الفسحة الزمنية حتى يفعل بإرادته وباختياره. أقول لك قم، فيجب أن تكون هناك فاصلة زمنية، ظرف زماني لم تكن فيه قائما، أعطيك هذا الفاصلة حتى تقوم. هذه الفاعلية الإنسانية الضعيفة طبقوها على الذات المقدسة. إذا نزعنا هذه الفاصلة الزمنية حين لا يكون الفعل، فالفعل غطى كل المساحة، فأين الاختيار الإلهي؟ فإذا قلنا بالقدم الزماني يعني تغطية تامة في الفعل، أين الاضطرار؟ يعني الله تعالى يريد أن يوجد ما في فاصلة زمنية، لأن الخلق مملوء، فهو مضطر على قبول هذا الفعل. نعم، مع الأسف الشديد. فإن كان واجبا استحال عدمه، فاستحالة عدم معلوله. نعم نعم، إذا كانت العلة تامة موجودة، فمعلولها ماذا يكون؟ يكون موجودا بالضرورة. وإن كان ممكنا تسلسل، فإن كان واجبا استغنى عن العلة لأنه يقتضي الوجود لذاته، وإن كان ممكنا فحالته حالة، يعني يحتاج إلى فاعلين، وهكذا يتسلسل. يعني ما عندنا قديم زماني، يعني يلزم التسلسل، تسلسل الورائي القهقرة. تم الكلام وبينا المسألة، فقط مسألة أضيئها نسيتها، الحدوث. الحدوث عندنا الحدوث الذاتي والحدوث الزماني. الحدوث الذاتي هو تركز على ملاك الخلق عند الفيلسوف. ما هو ملاك الخلق؟ أنه لا يقتضي الوجود، فهو حادث ذاتي. ما دام أنه لا يقتضي الوجود، الوجود معطى له، فهو مسبوق بالحدوث الذاتي، يعني مسبوق بالعدم الذاتي، يعني ذاته ليست في الوجود، ثم حدث في زمان خاص أو في لا زمان، يعني ليس له بدء زماني، فهو حادث ذاتي في أي مرتبة كان. ثم في قسم جديد، وهو هذا الحدوث الزماني، هذه الواقعيات التي نراها تحدث وتختفي، هذه الفيلسوف يقول مسبوقة بمدة وبمادة حاملة للاستعداد. المتكلم لا يؤمن بهذا الحدوث الذاتي، أصلا لا يعرف الحدوث الذاتي، لأنه لا يعرف ملاك الخلق الإمكاني، أن لا اقتضاء لا يعرفه، هو يعرف هذه العرفيات. الفاعل ما هو؟ لم يكن فاعلا ثم فعل، فعل الإرادة. إذن لم يكن فاعلا يعني فيه فراغ زماني، هذا الفراغ الزماني يؤهله لتفعيل الإرادة والخلق. هذا الفاعل المادي أسقطه على الفاعلية الإلهية مع الأسف الشديد. نعم، تم الفصل الأول، كلها مقدمات تتصل بأحكام الوجود، لها مدخلية في الإلهيات بالمعنى الأخص، نحتاجها هناك. الفصل الثاني الآن في الماهية ولواحق الماهية، ما يلحق الماهية. أنا لا أدخل في المتن حتى أراعي هذه النقطة. إذا جعلنا الفصل الأول كله في فايل يكون الفصل الأول، الفصل الثاني نجعله في فايل لوحده، وبالتالي ندخل في أصل التحليل في الحصة القادمة، لكن فيه مقدمة جميلة أبينها في هذا الدرس. لماذا نسمع دائما أصالة الماهية وأصالة الوجود؟ مسألة مهمة جدا. أصالة الماهية باراديغم، وأصالة الوجود باراديغم. ما معنى الباراديغم؟ الأنموذج، الآن يترجمونه بكلمة الأنموذج. باراديغم عبارة عن مجموعة من المباني، لنفرض مثلا 10 20، لا أدري، كنت مع أحد المشايخ قلت له في كل العلوم عندنا مجموعة من المباني هي الأساسية، وكل يتفرع من هذه المباني. في العرفان 5 مباني أساسية، أفرع لك كل المسائل العرفانية منها. في علم الأصول كم مبنى؟ قال المحققون يقولون في حدود 23، هكذا 23 مبنى، إذا أحاط بها الأصول يمكن أن يفرع كل مسائل الأصول منها. فهذه المباني تعددت أم تقلصت؟ 5 مباني، 10 20، المهم محدودة. هذه المباني نفسر بها كل شيء له علاقة بهذه المباني، هذا هو الباراديغم. إذا انغلق فنحتاج إلى انبثاق باراديغم جديد، أنموذج جديد. ما معنى انغلق؟ يعني صارت هذه المباني عاجزة عن تفسير الواقعيات، فنحتاج إلى ماذا؟ فتق هذا الباراديغم النموذج، ونؤسس لأنموذج جديد. وهذا ما فعله سيد الصدر سيد بكر الصدر هذا العبقري العظيم الرجل الزاهد مفخرة التاريخ رحمة الله عليه رحمة الله عليه. أنا لم أرى شخصا قلبه سليم لا يعشق هذا الرجل ولا يعترف له بهذه العبقرية الخارقة. فهو جاء إلى الباراديغما المدرسي الساري في المدرسة ووجده أنه مبانيه لا تفسر بعض الأمور فأنشأ أنموذج جديد باراديغم جديد. هذا يدل على عبقرية خارقة. لماذا؟ لأن تأسيس الباراديغم يحتاج إلى عبقرية خارقة خارج عن أفق ما هو مألوف أفق المدرسة. وهذا ما فعله صدر المتألهين، أسس لباراديغم فلسفي لما رأى أن النموذج السابق المشائي لا يمكن أن يفسر كثير من الأمور مغلق، فتأسس نموذج جديد يسمى الحكمة المتعالية. إذن من يقول بأصالة الماهية يتحرك في باراديغم نموذج خاص، من يقول بأصالة الوجود يتحرك في باراديغم آخر مباني أخرى. صدر المتألهين لما رأى أن الباراديغم الماهوي يعني النموذج الماهوي عاجزا عن تفسير كثير من الأمور، كثير من أسرار الوجود لا يمكن أن يبينها، فأسس لنموذج جديد يسمى أصالة الوجود، يعني يبنى على أصالة الوجود لا يسمى أصالة الوجود. أصالة الوجود مبنى من مباني هذا النموذج. نعم. فالماهية قلنا بأصالتها، قلنا باعتباريتها حسب النموذج من البحوث الرائعة، من البحوث الخارقة. أنا الآن أعمل مقدمة، ثم في الحصة القادمة ندخل من جديد حتى الفيل يكون لا يكون مقطعا، جزء في الفصل الأول والجزء في الفصل الثاني. يعني هذا الفصل الثاني نبدأ به في الحصة القادمة إن شاء الله. هنا فقط أمهد لك الذهنية فقط. الإنسان عرفيا يعاين هذه الأشياء الخلقية أمامه، شمس، قمر، نجم، إنسان، ذهب، ماء، جبن. هذا التعدد في العبارة ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن كثرة. إذن الخلفية الهرمونيتيكية عند من يقول بأصالة الماهية هي الكثرة. هذه خلفية هرمونيتيكية، يعني انتقل وانطلق من الكثرة، من الكثرة، هذه الكثرة التي نعاينها. هذه الكثرة مكوناتها أجزاؤها يجب أن تتميز، يعني الماء يتميز عن الذهب وعن الإنسان، والإنسان عن الشمس وعن القمر. كل هوية وكل كون خلقي يتميز، يعني يتحدد، يعني له ما هي خاصة. إذن الشم المهوي انتقل من الكثرة، الكثرة فرع التميز، التميز يعني التخندق، يعني التحدد، التحدد يعني ما هو هذا الشيء الذي هو غير ما هو هذا الشيء. ما هو يعني ما هوية، مصدر صناعي من ما هو، ما هي، ما هوية، ف رفعت الواو صارت ما هي لخفة النطق. ما هوية الشيء يعني ما هي الشيء. دقق جيدا في هذه الانتقالة، مهمة جدا، في خلفية هرمونيتيكية تأويلية بنى عليها من عنده شم مهوي. من يتبنى أصالة الماهية كثرة أعاينها بالشهود لا شك في ذلك، يعني هذه الكثرة البدوية الذي أراها بالبداهة، كثرة مكوناتها يجب أن تكون مميزة، تتميز بهويتها الخاصة، وإلا لا معنى للكثرة. يعني ما هوية الماء يجب أن تكون غير ما هوية الإنسان، ما هوية الإنسان يجب أن تكون غير ما هوية الذهب وغير ما هوية الشمس، وهكذا. إذا الشم المهوي انتقل من الكثرة، الكثرة مكونات متميزة متخندقة متمهوية، مهوية مهوية مهوية. إذا عندنا ماهيات، إذا ننتقل من الماهيات، يعني ما فيه خيط يربط هذه الكثرة ويوحدها، ما فيه. الذي يقول بالشم الوجودي يعني أصالة الوجود يضرب هذه الخلفية الهرمونيتيكية، هذه الخلفية الهرمونيتيكية لا يؤمن بها، يقول أنتم انطلقتم من الفهم البدوي، هذا الشم المهوي فهم بدوي للوجود، أنا ننطلق من الوحدة، الوحدة هي الأصل، ثم هذه الكثرة البدوية التي تشير إلى التميز والانفصال والتخندق، هذه الكثرة كلها أجعلها مندكة في تلك الوحدة، وحدة سارية محققة لهذه الكثرة في عين هذه الوحدة السارية. هذا هو الباراديغما الوجودي الذي يسمى الحكمة المتعالية. دققوا جيدا في هذا الانتقال. ثم يأتي هذا الفصل الثاني المهوي، نقارب الماهية بغض الطرف عن الشم المهوي أم الشم الوجودي، نقارب الماهية نفهمها بين قوسين، ما عندنا علاقة بالباراديغم بالنموذج. ثم إذا دخلت أنت إلى المشاء الذين يقولون بأصالة الماهية، وقطعا يقولون بأصالة الماهية خلاف ما يدعيه بعض المحققين، تفهم جيدا لماذا قال بأصالة الماهية من هذا الفهم الفصل الثاني. ومن قال بأصالة الوجود كيف ضرب هذا الشم، تجاوزه وأسس لباراديغم جديد، أنموذج جديد. أنا أتكلم ببعض المصطلحات متداولة في الغرب حتى الحوزوي العزيز إذا انفتح عليها تكون عنده خلفية لهذه المصطلحات. كثير من المصطلحات متداولة في الغرب عندنا نحن ما يقابلها، لكن بلساننا، فهو مسكين ينفتح على نص أدبي فلسفي عقدي إلهي، يعني الإلهيات، ويرى بعض المجال التداولي يعني المصطلحات وينقهر لأنه لا يفهمها، مع أن المعادل موجود عنده. وإذا كان هناك مصطلح جديد ليس له معادل فينحت له مصطلح من تراثه أو يتبنى في سياقه، لا بأس. أنا أتعمد أشير إلى هذه المصطلحات الحديثة حتى ينفتح العقل الحوزوي على هذه الأمور ولا يخاف. نعم، ترجمت كتابا في الهرمونيتيك من الفارسية اللغة العربية، وسيطبع إن شاء الله لاحقا لأن الترجمة تقريبا اكتملت، مدخل إلى الهرمونيتيك، فجماعة تريد تطبع هذا الكتاب، سألوني قالوا شيخنا فيه رد على الهرمونيتيك. هنا أشير إلى نكتة بيداغوجية، هذه الذهنية ليست جيدة، هل فيه رد؟ فيه رد، لا، المؤمن الحكمة ضالته أينما كانت يجدها، أي شيء صحيح في أي عالم كان، الحوزوي ليس له عقدة إذا كان حقا يقبله، لأن الملاك والحقانية ليس الغرب والشرق، نحن نعيش مع بني جلدتنا من يخالفنا، ولا نتعقد الباطن ونرفضه، وما كان حقا نقبله، ما عندنا عقدة. إذن ما تكون عندك هذه الذهنية. مثلا الآن نتعامل مع فلسفة الدين، فلسفة الدين أين تأسست؟ في أمريكا. رد اكتب كتابا يرد على فلسفة الدين، مع أن 80% من مسائلها، إلا نقول 90% مطبوخة عندنا، إلا أن هناك استحدثت مصطلحات جديدة ومقاربات جديدة، طبيعة العلوم هكذا، كلما تأخرت جاءت المقاربات المتعددة والمصطلحات الجديدة. ما في بأس تقول رد على الهرمونيتيك، رد على فلسفة الدين، ترد على أمور حقيقية. نعم، ما هو باطل؟ أنت واجبك ترد عليه، ليس لأنك حوزوي، لأنه باطل. دقق جيدا في هذه المسألة، ليس لأنك حوزوي ترد على الباطل، لأن الباطل يرد، لأن الباطل في حد ذاته غير مقبول. فأنا ترجمت هذا الكتاب المسألة، قال فيه رد، قلت لا، هذا دراسة وصفية. قلت له أنت أيها المعمم أيها الشيخ، إذا أردت أن تعمل محاضرات في الجامعة أو في الحوزة، أو تعمل دراسة مقارنة بين علم الأصول والهيرمونيتيك، أو مثلا بين مسائل كلامية والهيرمونيتيك، أو مسألة الدين والهيرمونيتيك، تكون عندك هذه التقريرات جاهزة، تفهمها جيدا، تكون عندك مكنة على المناقشة وعلى التفنيد إذا كان هناك باطن، أو تتبنى إذا كان هناك حق. قالوا لا، نحن لا نطبع هذا الكتاب، لا ندفع الحقوق الشرعية لطبع هكذا كتاب، مع أن الكاتب معمم شيخ حوزوي في قوم. فتأخر الكتاب أكثر من 15 سنة، إن لم نقل قريب من 20 سنة تأخر الكتاب. من الآن جددنا الأمر وسيطبع إن شاء الله، مع أن في داخله النقد موجود، فيه النقد، نعم فيه نقد واسع. الكتاب ممكن يأتي في 500 صفحة. إذن لا ننغلق على ما هو جديد، ننفتح بقوة كما كان أجدادنا منفتحين بقوة، نعم بقوة. إذن الباراديغم المهوي، النموذج المهوي، انطلق من خلفية هيرمونيتيكية تأويلية أن الكثرة هي الأساس، فيأتي ويحاول أن يجعل هذه الكثرة موحدة في الدين. في باب الحمل، الحمل ما هو؟ عندك المحمول من الموضوع، كثرة أم لا؟ نعم. من أين جاءت؟ جاءت من الكثرة الخارجية، فتريد أن توحد الحمل. أليس التوحيد؟ جيت اشتراك هو التوحيد في الحمل، وجيت الاختلاف هو هذه الكثرة. فالدين يسعى إلى توحيد هذه الكثرة، فينشأ باراديغم جديد، هو الباراديغم المهوي. من يضرب هذه الخلفية التأويلية أو الهرمونيتيكية، الانتقال من الكثرة، ويغير، يقول أنا أنتقل من الوحدة وأفهم الكثرة في متنها، فتكون في صميم هذه الوحدة، فيأتي النموذج الجديد ما يسمى بالحكمة المتعالية، التي من مبانيها الأساسية هو الوجود الأصيل والتشكيك في هذا الوجود. هذه الخلفية التي انتقل منها وتحرك منها الذي يقول بالشم المهوي، بالنموذج المهوي، والذي يخالف هذا النموذج المهوي يقول أنت بنيت على كثرة بدوية، فهمك البدوي، نعم فهمك البدوي، لأنك ترى الانفصال المادي في عالم الماديات، ففهمت أن الوجود حقائق متكثرة وليست موحدة كما يقول الباراديغم الجديد، يعني النموذج الجديد، وهو الحكمة المتعالية. نحن في هذا الفصل الثاني، وهو فصل مهم جدا ودقيق، وسنشير إلى حيثيات جديدة بعد العلامة الحلي، لأن العلوم تطورت تطورا عجيبا ولا زالت تتطور. نبين إلى الحيثيات الجديدة، لا يمكن السكوت عنها، لأن الطالب الآن يعيش في القرن 21، لا يعيش في زمان العلامة الحلي. ونشير كذلك إلى مدخلية هذه المباني في فهم الدين، يعني النموذج المهوي ما هي النتائج الدينية التي يعطينا إياها، والنموذج الذي يبني على الوحدة، يعني وحدة الوجود التشكيكية، ما هي النتائج الدينية التي نصل إليها انطلاقا من هذا الأمر. هذه أمور مهمة جدا. إن شاء الله الفصل الثاني يبدأ في الدرس التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل